الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا، باب: من أراد أن يضحي فلا يأكل.
قال كتاب الضحايا، وهذا الكتاب ذكر المصنفون بعدما ذكر كتاب الذبائح والصيد، ومناسبة ذكر كتاب الضحايا بعد ذكر كتاب الذبائح والصيد أن كلا منهما يبحث فيه إراقة دم الحيوان، ولكن الضحايا فيه إراقة دم الحيوان على وجه مخصوص، فلما كانت الذبائح والصيد أعم من الضحايا، لأن الضحايا نوع من الذبائح والصيد، قدم كتاب الذبائح والصيد على كتاب الضحايا، فالمناسبة واضحة في إرداف كتاب الضحايا بعد كتاب الذبائح والصيد، لأن الذبائح والصيد إراقة دم عام، ثم الضحايا إراقة دم خاص. والضحايا جمع ضحية، كعطايا وعطية، ويقال الأضحية ويقال الضحية، وقد سميت بالأضحية لأنها ذبيحة يوم النحر، ويتذبح ضحى، وقد دل على مشروعية الأضحية الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي من دماء القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فهي دم مخصوص في زمن مخصوص، وهو من السنن العظيمة الشعائر المباركة من شعائر الإسلام. أما دلالة الكتاب فقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قال بعض المفسرين: المراد بالنحر هنا الأضحية، وتكون بعد صلاة العيد، فيكون المراد فصل لربك وانحر، أي اذبح بعد الصلاة صلاة العيد، وإن كان الأمر يحتمل ما هو أعم من ذلك، ويكون فيه الأمر بالصلاة مطلقا وبالنحر مطلقا، لكن بعض المفسرين ذهب إلى أن المراد بالآية الصلاة صلاة العيد والنحر ونحر الأضحية. وسبق معنا في قاعدة التفسير أنه ما لم يقع تعارض بين مفردات المعنى أو مفردات اللفظ الواحد، يعني إذا لم يكن هناك تعارض بين مفردات المعنى للفظ، فإنه يحتمل أن المراد بها الجميع، فلو أن اللفظ ورد بها عدة معاني أو عدة أنواع من التفسير وكل يحتمل، فإنه ينزل اللفظ على جميع معانيه طالما أنه لا يقع تعارض في ذلك. وأما السنة فقد دلت على الأضحية، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين على ما هو مشهور معروف. وأما الإجماع فقد دل على مشروعية الأضحية إجماع أهل العلم، إجماع الأمة على أن الأضحية من شعائر الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال: اللهم هذا منك وإليك. ولا زالت الأضحية سنة عظيمة في أمة الإسلام. وقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، فمنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بسنيتها ومنهم من قال بوجوبها عند القدرة، منهم من قال بوجوبها مطلقا ومنهم من قال بسنيتها ومنهم من قال بوجوبها عند القدرة. فلا أقل من أنها سنة مؤكدة عظيمة، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح، وهو الراجح أنها سنة مؤكدة. ومال شيخ الإسلام إلى أنها عند القدرة تجب على الإنسان، إذا كان يملك القدرة على ذلك فإنها تجب عليه. وهذه الأضحية تكون عن الإنسان، يضحي بها عن نفسه ويضحي بها عن أهل بيته إن أراد. فإذا أراد أن يذبح أضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته فيذبح لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته. ويدخل في أهل الإنسان من حي، من كان على قيد الحياة ومن مات منهم إذا نوى ذلك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن ذبيحة واحدة يدخل فيها كل هؤلاء، يذبح الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، فيؤجر أهل البيت كما يؤجر الإنسان. لكن أحكام الأضحية من الامتناع عن الأخذ من الشعور والأظفار وغير ذلك يكون خاصا بالذابح، أما من يذبح عنه فإنه لا يدخل في ذلك. فإذا كان الإنسان يذبح عن نفسه وعن آل بيته فإنه فقط الذي يمتنع عن الأخذ من الشعور والأظفار وسائر ذلك، وأما آل بيته فإنهم لا يدخلون في ذلك. فهذه الدماء، هذا الدم، دم الأضحية دم نفيس وسنة عظيمة وشعيرة مباركة، يتعين على الإنسان إذا كان من أهل القدرة ألا يضيعها. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيه ضعف أنها تقع من الله عز وجل موقعا عظيما على حسب ما يستثمنه الإنسان منها وما يقصد به الإنسان وجه الله تبارك وتعالى. والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لا ينال شيئا من أعمالنا ولا ينتفع بشيء من أعمالنا، لا بدماء ولا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بشيء من ذلك، وإنما يناله التقوى. فالإنسان يفعل ذلك لينتفع به هو إذا كان مبنيا على الإخلاص والمتابعة، ولكن لو يناله التقوى منكم. فمثل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لتكون الفرص عظيمة في الولوج إلى الله سبحانه وتعالى وتبوء المكان، طارة تذبح وطارة تصلي وطارة تصوم وطارة تذكر وطارة تتصدق وطارة تحج وطارة تتعلم وطارة تعلم وطارة تجاهد وطارة، أنواع عظيمة من العبادات إذا تأملها الإنسان وجد أن جميع أوقاته مشغول بذلك، وأن العبادة تجري على الإنسان من جميع جوانبه، بحيث إن الإنسان إذا عجز عن لون برز له لون آخر. قد أعجز عن الحج فيكون أمامي الصلاة، قد أعجز عن صيام النافلة فيكون أمامي صدقة التطوع، قد أعجز عن الجهاد فيكون أمامي بر الوالدين. فالعبادات كلها تتوزع على الإنسان، عبادات مالية، عبادات بدنية، عبادات قلبية، عبادات مالية وبدنية، يعني لا عذر الإنسان في تركه طاعة الله سبحانه وتعالى. فنجد أن الله تبارك وتعالى قد وسع دائرة العبودية، بحيث أن الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة بما يناسبه. عندك مال فهناك العبادات المالية، عندك بدن قوي فهناك العبادات البدنية، عندك هناك العبادات القلبية. فيأتي الإنسان العبادة بكل صنوفها وأنواعها، بحيث أنه لا يفوت على الإنسان شيء منها، ولا أيضا يعيش الإنسان لحظة من اللحظات بدون العبودية. حتى العبودية بما يفتري الله به الإنسان من مرض ومن مثلا عقم ومن مثلا ابتلاء بأذى من الناس أو غير ذلك، فأيضا الصبر على ذلك كل نوع من أنواع العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ويجري على الإنسان جميع أنواع العبودية، فلله عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، ولو عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، ولو عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، ولو عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى. يعني حال الإنسان وأطوار الإنسان دائما في عبودية لا تنقطع، لا تنقطع في عبودية لا تنقطع لمن تدبر. ومع ذلك سبحان الله رغم تنوع العبادات المفضي إلى شمولية هذه العبادة وتناول أحوال الإنسان، إلا أنك مع ذلك تجد كثيرا من الناس يعرض عن هذا ويعيش ميتا، فيكون مع الأحياء يتكلم وينطق ويذهب ويجيء ويأكل ويشرب ويتزوج ويتناسل، ومع ذلك هو ميت كما قال سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منه. نعم، لو وكل في لأحد يذبح عنه فإن الأحكام لا تتعلق بالوكيل، الوكيل إنما ينيب عنه في الذبح فقط، وأما أحكام الأضحية من الامتناع عن الشعر من أخذ الشعر وكذا تكون عنه هو. نعم، تجزئ يدخل، لكن العلماء لم يستحبوا إفراد الميت به، يعني ما تذبح أنت عن ميت فقط لكن الميت يقع تبعا. نعم،
قال رحمه الله: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أذفاره حتى يضحي. قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال: حدثنا النضر وهو ابن شميل قال: أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال: أنبأنا الليث قال: حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول، في عشر الأول من ذي الحجة. وقال: أخبر علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. فذكرته لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء والطيب؟ وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا.
نعم، هذه الأحكام المتعلقة بهذا، وفي هذا دليل على عدم وجوب الأضحية وفيها الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فأراد، فأسند ذلك إلى إرادته، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان القائلين في هذا. وقول صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، فيه بيان أن من أراد الأضحية فلا يمسن شيئا من ذلك. والشعر المنهي عن الأخذ منه عموم الشعر، سواء كان شعر الرأس أو كان الشارب أو كان شعر الإبطين أو شعر العانة، كل هذا كالمحرم الذي ينهى عن الأخذ من شعره فيعم ذلك جميع الأشعار، وكذلك الظفر. وقيل الحكمة في ذلك أنه تبقى أجزاؤه إلى يوم النحر فيكون العتق إن شاء الله من النار. وقيل لمشابهتين المحرم، يعني كما أن المحرم إذا أحرم يمتنع عن ذلك، فكذلك غير المحرم يتشبه به. قال ذلك النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن كان قد ضعف هذا الوجه الثاني. ففي هذه الأحاديث بيان مشروعية الأضحية وأنها مستحبة عند قول الجمهور. إذا لم يعلم الإنسان أو إذا لم يعزم الإنسان على الأضحية فعزم عليها في اليوم الخامس أو السادس أو الرابع، فهل يمتنع عن الأخذ من شعره أو ماذا؟ نعم يعني يمتنع من أول ما ينو، فإنه يوم الخامس أو الرابع يمتنع. طيب لو أخذ من شعره وأظفاره هل تبطل أضحيته؟ إذا كان أخذ نوع تبطل أضحية؟ لا تبطل، لكنها يكون قد خالب بالأخذ ولكنها لا تبطل. طيب لو أن الإنسان اعتمر أو نوى الحج فأتى إلى مكة يوم واحد أو اثنين وهو قد نوى عمرة قد نوى الأضحية، هل وفعل عمرة نوى التمتع، فهل يا ترى يأخذ من شعره بعد العمرة أو ينتظر؟ الآن هو نوى الحج وجاء في اليوم الثالث أو الرابع فقام بعمل عمرة وهو يريد أضحية، فمخاطب الآن بإيه؟ بعدم الأخذ من شعره وظفره. طيب هل يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ. ليه؟ الشعر الشر أمره هنا أمره هنا، فيكون هذا خاصا يعني أنه ما أخذ ذلك على وجه الترفه ولما أخذه عباد. نعم يجب عليه أن يأخذ من شعره في العمرة حتى تتم عمرته ويكون ذلك مستثنى من هذا الأمر. والله الذي يظهر أن هذا من الأدب، أن هذا من الآداب، فيكون نهي الكراهة. وإن قال البعض بالتحريم، ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في حكم الأضحية فقال أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجب، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وابي مسعود البدري أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وذهب ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة إلى وجوبها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. واحتج الأولون بأدلة منها من أراد أن يضحي فأرجع الأمر إلى الإرادة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث كتب علي وهن لكم تطوع الوتر والنحر وركعة الفجر، ولكنه حديث ضعيف. وقال البخاري رحمه الله تعالى وقد روي عن أحمد في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرا، وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، وقال في الفتح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها. وقال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور. ويقول ابن حزم في المحلى الأضحية سنة حسنة وليست فرضا، ومن ترك غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك، ومن ضحى لامرأته أو ولده أو أمته فحسن، ومن لا فلا حرج في ذلك. وذكر الأدلة على ذلك وأقوال العلماء وأدلتهم، وناقشها على عادته بما لا تروا في كتاب آخر. وإحنا قلنا من قبل بأن ابن حزم رحمه الله تعالى إذا كان معه في مسألة الأثر فإنك قل أن تجد كتابا يناقش المسألة مثل ما يناقش رحمه الله تعالى. فإذا طب في القياس والمسألة ليس فيها نص، رأيت السطحية في تناول المسألة بما لا يليق بمكانته رحمه الله تعالى، لكنه أدخل نفسه في مضايق كثير. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يجد الأضحية. قال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا مانحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل هذه الأمة. فدل هذا على أن الأعياد توقيفية، وأنه يراد بها العبادة فليست مخترعة، ولهذا من أحدث عيدا في الإسلام، عليكم السلام، أحدث عيدا في الإسلام فإنه قد ابتدع بدعة. فالعبادات توقيفية لا نتجاوز بها النص، والعيد من العبادات. قال: جعله الله عز وجل هذه الأمة، ولهذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم كل عيد من أعياد الجاهلية، وأبقى ما شرع الاحتفال به في هذه الأمة من عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك تقلم أظفارك تقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. يعني إذا لم يضح الإنسان فإنه لا يمتنع عن هذا. المنيحة، أصل المنيحة هي الشاة أو الناقة التي يعطيها صاحبها غيره ليشرب لبنها، فيكون من المنحة، يعني يمنح الإنسان غيره شاة ليشرب لبنها ثم يردها عليه، يعني يديها له سلف يعني، أو يتصدق بلبنها عليه فيعطيها ثم يردها إليه إذا انقطع إيه؟ إذا انقطع لبنها. فقول الرجل أفأضحي بها أي يلزمني التضحية بتلك المنيحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يلزم كذلك، وإنما منع لأنه لم يكن عنده ما ينتفع به غيرها. ما واحد عنده منيحة وهو في حاجة إليها فلا يؤمر بذبحها. طيب، إذا لم يكن كذلك فالنبي يقول: ولكن تأخذ من شعرك، كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في عيدهم وسرورهم، وذلك بإزالة الوسخ، فذلك يقوم مقام الأضحية لمن فقدها. يعني تأخذ كما يأخذ الايه يوم العيد كما يأخذ المضحي، يعني إشارة إلى النظافة يوم العيد، ويكون ذلك من باب الايه من باب أيضا التنظف وإزالة الأذى، كما يزيل من أراد أن يضحي وقد امتنع 10 أيام عن ذلك. نعم. ففي هذا الحديث بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو إذا لم يجد الأضحية فيسن له أن يتنظف ويتهيأ ليوم العيد بأخذ شعره وتقديم أظفاره وقص شربه وحلق عنته، فإنه يقوم مقام إيه؟ من ضحى، يعني من هذا الوجه أنه يشاركه في الأخذ من الشعر يوم العيد وتقليم الأظفار. ولهذا استحب العلماء التنظف يوم العيد وإظهار حسنه وإظهار حسنه فيه. ومنها تأكد أمر الأضحية، بحيث إن من فقدها ينبغي له أن يشارك المسلمين بنظافة جسمه. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبح الإمام، ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. وقال: أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: حدثنا المفضل ابن فضالة قال: حدثني عبد الله بن سليمان قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
نعم. فهذا فيه دليل على أن الإمام يذبح بالمصلى. طب هل يلحقه غيره؟ يعني كل واحد يأخذ أضحيته في المصلى يذبحها، أو يكون ذلك خاصا بالإمام؟ الذي يظهر أن ذلك خاص بالإمام حتى يقتدي به الناس، لأننا نعلم أن الناس لا يضحون إلا بعد الصلاة، فيكون ذلك من باب الإعلان، يعني الناس تبع ليه؟ الناس تبع للإمام، فحينما يظهر الإمام هذه السنة أمامهم يتبعه الناس، وإلا فالمعتبر صلاة الإمام، حتى ولو لم ترى أنت ذبيحة الإمام المعتبر صلاة الإمام، إذا انتهت الصلاة كل إيه؟ يذبح، لكن الإمام يذبح أمام الناس ليقتدي الناس إيه؟ به، ولا يأتي كل واحد في صلاة العيد بأضحيته ويذبحها في المصلى، وإنما يذبح ذلك الإمام. فابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى، ينحر بالمصلى. قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة، هو سنة للإمام خاصة. نعم. ويقول ابن عمر أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى، يعني إما أن يرحل وإما أن يذبح على حسب الأضحية، فيكون هذا من باب إظهار هذه الشعيرة العظيمة المباركة، وهذا أولى مما يفعله بعض الناس من يعني عمل مثلا أمور قد تكون مخالفة للشرع، كمن مثلا يأتي، وهذا يحصل في كثير من المصليات إذا أشرف عليها بعض أهل يعني بعض من لا علم له، فمثلا يأتي بحمار ويلبسه كذا ويقول هذا شارون مثلا، ويأتي كذا، يعني مسلسلات وبعض لقطات من هذه ليدخل على الناس سرورا، ولكن ببعض أنواع ما يريد من إيصاله للناس من بعض المفاهيم، فيأتي مثلا بحمار أو يأتي بالكلب أو يأتي بكذا، وبعضهم قد يأتي بحاكم من حكام المسلمين، ويظهر مثل هذه الأشياء في المصليات من باب إظهار منهجه، وغير ذلك من الأشياء الخاصة بهم. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، لكن نحن نظهر العبادات المشروعة التي وردت كالأضحية، وكذلك مصافحة الناس بعضهم لبعض وتهنئة الناس بعضهم لبعض، هذا هو المشروع. أما أن تتحول المصليات لمثل هذه الأشياء، وسترون إن شاء الله في العيد القادم سترون أكثر وأكثر، لأن المسألة صار فيها تفلت، فسترون الأمر سيصل إلى يعني مداه. ترقبوا إن شاء الله العيد القادم سوف ترون ما لم ترونه من قبل، إذا كان فيما قبل كان يوجد مثل هذه الأشياء، فما بالك في العيد القادم ماذا سيحصل وماذا سيكون، خصوصا أن الأمر سيجتمع فيه عدة مناسبات، منها مناسبة الانتخابات، ومنها إظهار كل طائفة دينها. وسترى بقى لم يعد الأمر قاصرا على بعض الطوائف اللي كانت مشهورة بهذا، لكن سترون طوائف عديدة، لأننا أصبحنا نشابه الجماعة الأم في ذلك، ولم تعد الجماعة الأمة فقط هي الفريدة في مسألة بقى التنظيمات وكذا. سترى إن شاء الله في العيد القادم الأشياء شيئا كثيرا من هذا الإيه، من هذا الباب ومن هذا الأمر، نسأل الله السلام. لكن يظهر مثل هذا، يظهر مثل هذا، ولابد أن تذبح البدع في عيد الأضحى، بدلا من أن نتعبد بالبدع نذبح البدع، كما ذبح خالد بن عبد الله القصري الجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكانت نعمة القربان. فيليت الأمة تعنى بهذا بدلا من إظهار مثل هذه الأشياء التي هي من تمكين البدع في الناس، يظهر غيرها، يظهر اتباع السنة والعمل بالسنن. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبح الناس بالمصلى. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل.
قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقت ذبح الأضحية، فصلى بالناس صلاة العيد، فلما قضى الصلاة سلم منها رأى غنما قد ذبحت، أي فإذا أناس قد ذبحوا، لأنه جاء في كتاب الذبائح عند البخاري قال: ضحينا مع رسول الله أضحى ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحيهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، قال: من ذبح الحديث فليذبح شاة مكانها، أي بدلها لعدم إجزائه. وكأن النسائي رحمه الله تعالى بوب بهذا التبويب عقب التبويب الأول لبيان الجواز، يعني أنه وإن كان الأمر بالذبح في المصلى للإمام، لكن إذا ذبح غير الإمام صحت ذبيحته فذاك جائز. ولكن من ذبح قبل الإمام، قبل ذبيحة الإمام، فإنها شاة لحم، قبل صلاة الإمام فإنها شاة لحم، وعليه أن يعيد مكانها ذبيحة أخرى. نعم. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل، أي فليذبح غيرا باسم الله. وقد استدل بقول النبي فليذبح مكانها أخرى على وجوب الأضحية، لأنه قال فليذبح مكانها ذبيحة أخرى على وجوب الأضحية. قال ابن دقيق العيد صيغة من في قوله أو صيغة من في قول من ذبح صيغة عموم، في حق كل من ذبح قبل أن يصلي. وقد جاءت لتأسيس قاعدة وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر، فإذا بعد تخصيصه بمن نظر أضحية معينة بقي التردد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين. فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية، فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقا لكن حصر الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الأمر للنادي. ويمكن أن نقول من عين الأضحية وجاء بها وعينها فإنه حينئذ تجب عليه، فتجب الأضحية بالتعيين أو بالنذر، أما ابتداء فلا تجب الأضحية على من سبق بيان. واستدل بهذا الحديث أيضا على اشتراط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته، لأن قوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى لما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه، فكأنه قال من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد، أي فليعتمد بما ذبح. قال ابن دقيق العيد: ولكن هذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء. ففي هذا الحديث فوائد، منها ما ترجم له المصنف وهو بيان مشروعية ذبح الناس بمصلى العيد، ومنها مشروعية صلاة العيد، ومنها أن السنة صلاة العيد بالمصلى المعد لها خارج المسجد ولا تصلى في المسجد إلا للحاج، ومنها عدم جواز ذبح وتحية قبل الصلاة، فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرها، ومنها ألا يذبح قبل الإمام. وطبعا يعني هذا في اختلاف ولا يلزم، المهم أنه لا يذبح قبل صلاة الإمام، أما ذبح الإمام نفسه فلا يلزم، فلو صلى مع الإمام ثم ذبح قبل ذبيحة الإمام فالمختار جزاء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يجزن العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه يستحسن أضحيته ولا يأخذ أو يضحي بأي شيء، وإنما لابد أن يضحي بالسليمة من العيوب، لابد أن تكون أضحيته سليمة من العيوب، فلا يضحي بالعوراء البين عورها، يعني الظاهر عورها وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت. أما ما كان عورها قليلا شيء بسيط فإنه يسامح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين عورها. فإن كان على عينها بياض ولم تذهب عينها جازت التضحية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه البين عورها. فدل هذا على أن العور بسيط، هذا لا يمنع من الأضحية. والمريض أيضا البين مرضها، وقالوا البين مرضها يعني التي لا يرجى التي لا يرجى برؤها، فهي شديدة المرض. لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا. أما أيضا ما كانت مريضة مرضا يعني بسيطا أو كذا فإن ذلك إيه يسامح فيه ولا يمنع ولا يمنع. فإن كان المرض قليلا فإن ذلك لا يمنع إن شاء الله من الأضحية، لأن النبي قال والمريضة البين مرضا والعرجاء البين ضلعها بسكون اللام، ويفتح أيضا ضلعها أي عرجها وهو الذي يمنعها من المشي، العرج الذي يمنع من المشي. وقال ابن قدامة وأما العرجاء البين عرجها فهي التي بها عرج فاحش، وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلى، فلهذا ينقص لحمها. فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. قال والكثيرة، والكثيرة أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، والعجفاء التي تنقي وهي المهزولة أو تنقي بضم أوله، وهي المهزولة التي لا مخ لها في عظامها أي هشة كبرت سنها فلم تكن أو فلم تعد حاملة للحم، فهذه كلها أنواع لا تجزئ في الأضحية. إذا نظرنا إلى هذه الأنواع نجد أن العيوب البسيطة العيوب الغير مؤثرة في اللحم والاستحسان استحسانية وغير ذلك هذه لا تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عوروها المريض البين مرضها. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على نبه على كلمة البين، البين يعني الظاهر، فدل هذا على أن الأمور يسيرة لا تعد في ذلك. قوله رضي الله عنه قال قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص، قال ما كريثه فدعه ولا تحرمه عليه ولا تحرمه على أحد، أي لا تقل إنه لا تجوز عن أحد. نعم هذا الحديث فيه مسائل، منها ما ترجم له المصنف وهو بيان ما لا يجوز أن يضحى به، وهي العوراء الظاهر عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى فتكون مهزولة غاية الهزلان الهزال. و منها أيضا أدب الصحابة، فحينما كانوا يحكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن البراء لما أراد أن يحكي فعله حينما يشير بأصابعه إلى أشياء، يعني هو يريد أن يحكي أن النبي أشار لأنواع خشي أن يتوهم السامع أنه يده وأصابعه مثل أصابعه، فقال يدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يدل قول البراء رضي الله عنه فما كرهت فدعه إلى أنه لا ينبغي لشخص أن يتقرب في الأضاحي بما هو معيب عنده، وإلا نرد النص بكونه عيبا. يعني إزاي؟ لو أن الإنسان مثلا استقل في عينه ورأى أنها معيبة في عينه فدع هذه وخذ ما وأفضل وتقرب بما تراه إن شاء الله يعني قربة لك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يتقرب بما يظن أو يراه أنه يقع موقعا عظيما، ولا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا حال الصدقة فيتيمم الخبيث وإنما يأخذ إيه السليم السالم من العيوب الذي يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي الإنسان ويشتري الأضحية يعني قليلة الثمن وإن كانت تجزئ إذا كان قادرا على ذلك فيأخذ ما هو أفضل. قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها أيضا أنه يدل قول البراء رضي الله عنه ولا تحرموا على أحد أنه لا يحرم من أنواع الأضحية التي بها عيب إلا ما نص الشارع بالنهي عن الأضحية به. يعني هل يقاس على هذه الأنواع سائر العيوب أو أننا نقتصر على العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن قدامة فكل ما لا يعني يصح أو لم يرد به النهي في الحديث فإنه لا يمنع من التضحية به وإن كان في عيب، وإن كان الأولى ألا يضحي به ولا خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة في أن الأربعة المذكورة في حديث البراء تمنع الإجزاء من التضحية بها والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب الأرجاء. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أكثر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنكي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. قال رحمه الله تعالى باب العجفاء. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وليس بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعه أكثر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. قال رحمه الله باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها. قال أخبرني محمد بن أدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مضابرة ولا بطراء ولا خرقاء.
والمقابلة هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا، والمدابرة هي التي قطع مقدم أذنها قدم أذنها، والبطراء هي مقطوعة الذنب، والخرقاء التي في أذنها خرق مستدير. كل هذا ممنوع في الأضحية لأن العين لا تستشرفها ولا تستحسنها. نعم.
قال رحمه الله باب المضادرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا حسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال رحمه الله باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها. قال أخبرنا أحمد بن نصح قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله عنه
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مضابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جذعاء. قال رحمه الله باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الشجاع بن الوليد قال حدثني زياد ابن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مضابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عمراء. وقال أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال رحمه الله باب العضداء. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن. فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم إلا عضب النصف وأكثر من ذلك.
نعم فإذا ذهب أكثر من نصف القرن فهذا يمنع النصف وأكثر فهذا يمنع الأضحية به وهي مسألة خلافية. قال ابن قدامة وأما العضب فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وذلك يمنع الإجزاء أيضا وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن وروي نحو ذلك عن علي وعمار بن مسيب والحسن. وقال مالك إن كان قرنها يدما لم يجز وإلا جاز. وقال عطاء ومالك إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز وإن ذهب يسير جاز. واحتج بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعون لا تجز في الأضاحي يدل على أن غيره يجزي وليس فيه إيه العضباء اللي هي ما ذهب أكثر من نصف قرنها. ولأن في حديث البراء عن عبيد بن فيروز قال قلت البراء فإن أكره النقص من القرن ومن الذنب قال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس ولأن المقصود اللحم ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. ولكن احتج من رأى المنع بالنص فيكون أيضا غير الأربعة عيوب ورد بذلك النص فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والإيه والأذن وهذا منطوق فيقدم على المفهوم لأن قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجوزن في الضحايا هذا يؤخذ منه ما عدا الجواز غير الأربع بالمفهوم. أما إذا جاء النص وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العضباء يبقى هذا منطوق فالمنطوق يقدم على المفهوم وهذا الذي يظهر رجحانه أن العضباء وهي التي ذهب أكثر نصف قرنها أنها لا تجوز في الأضحية ويكون النص دالا عليها بل بعض العلماء رأى بأن لو جاءت عيوب أعظم من العيوب التي جاء النص عليها فإنها تمنع لدلالة المفهوم على ذلك. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى عن هذه الأربع لعيوب فيها فإذا جاءت عيوب أكثر قالوا فإنها إيه تمنع. نعم.
قال رحمه الله باب المسنة والجزعة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جزعة فقلت يا رسول الله صارت لي جزعة فقال ضحي بها. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي أصابني جزعة فقلت يا رسول الله أصابتني جزعة فقال ضحي بها. وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن. قال أخبرنا هناد بن السري في حديث عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجزعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجزعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجزعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية.
نعم، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا للأضحية سنا لا يجزئ غيره، فليس مطلق بهيمة الأنعام يضحى به، وإنما لابد من اعتبار السن. أما اعتبار السن فلابد أن يكون مسنة وهو الثني من كل شيء إلا الضأن فيجوز الجزع، والثني من البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس ومن الماعز ما له سنة ولا يجزئ الجزع وهو ما له ستة أشهر إلا من الضأن فقط. يبقى إذا ذبحت من الإبل فخمس لا تقل، وإذا ذبحت من البقر ويلحق به الجاموس فالجاموس حكم البقر هو نوع من البقر فلا بد من سنتين، وإذا كان من الماعز فله ما له سنة، وإذا كان من الضأن فلا يقل عن ستة أشهر. فهذه الأحاديث دلت على اعتبار السن في هذا. يبقى احنا عندنا اعتباران، اعتبار الجنس واعتبار السن. أما الجنس فلابد أن تكون أضحيته من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ غيرها. فلو ضحى الإنسان بمزرعة دواجن فهذه صدقة ولا تجزئ عن شاة في أضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام. لو ضحى الإنسان بالدجاج بالبط بهذا هذا لا يجزئ، إنما يجزئ ما كان من بهيمة الأنعام. الأمر الثاني اعتبار السن كما جاء في هذه الأحاديث. نعم، وفي هذا أيضا في قوله كنا نعطي الجذعتين بالثنية في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، وهذه مسألة خلافية ولكن هذا الراجح بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. واحد يعطيك مثلا جاموسة ببقرتين أصغر من ذلك فذلك أي جائز بخلاف اللحم. نعم، فإنه طعام هل يلزم في المساواة أو لا يلزم على حسب العلة في النهي عن بيع هذه الأصناف الربوية بعضها ببعض. نعم.
قال رحمه الله باب الكبش. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس وأنا أضحي بكبشين. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. بسم الله.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما مختصر. قال أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وقال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. قال رحمه الله باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم. وقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. قال رحمه الله باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها.
نعم فدل هذا على أن البقرة في أضحية تجزئ عن سبعة وقيل عن عشر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد ذكر اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراك في الأضحية بالبدنة أو البقرة فقال ذهب أكثر أهل العلم لأن البدنة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعن عمر أنه قال لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة ونحوه قول مالك. قال أحمد ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه. وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة حديث صحيح. واحتج الأولون بما رواه جابر قال نحرنا بحديبية مع النبي البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال أيضا كنا نتمتع مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. فدل هذا على أن البقرة كالبعير يجزئ عن إيه عن سبعة. قال وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية إذا ثبت هذا. طيب هل يلحق العقيقة بالأضحية فتجزئ في الأضحية البدنة عن سبعة في العقيقة؟ نعم نعم، يعني المراد أن تكون نفس مقابل نفس فيشترط هذا. هذا على الراجح، ولا المسألة فيها خلاف، لكن هذا على الراجح. فأيضا كونه صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقربين، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد اختار يعني الأكمل والأفضل، وأنه كان يستثمن صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في أفضل الأضاحي، أي الأضاحي أفضل؟ هل الضح من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم؟ قال ابن قدامة: وأفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بقرة. يعني أفضل ضحية ضحية بدنة، لا شك أن هذا أوفر وأعظم، ثم يليه البقرة، ثم يليه الشاة، ثم بعد ذلك شرك في شاة في بقرة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: الأفضل الجذعة من الضأن ثم البقرة ثم البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل. قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن الحديث. فهذا يدل على أن البدن أفضل، على أن البدن أفضل. فأما التضحية بالكبش فهذا أفضل أجناس الغنم، أفضل أجناس الغنم. يعني لو كان سيضحي من الغنم فليضحي بالكبش، فإنه أفضل أجناس الغنم. طيب الشاة أفضل ولا الشركة في سبع بدنة؟ الشاة أفضل، الشاة أفضل من المشاركة في السبع. نعم نعم. على اعتبار النحر يعني يكون في الإبل، يعني هو استدلال بعيد شوية، لكن لأن المراد هنا بنحر ما هو أعم من النحر المعروف، يعني يطلق النحر على الذبح أيضا عند الاختصار عليه، فإذا قيل النحر فهو عموم الذبح، لكن فيه وجه، يعني فيه وجه. نعم هذا إذا لم يمكن يعني ترجيح أحدهما، إذا ما عندنا إلا التعارض فنقول بأن هذا العدد يدخل في هذا العدد، لكن العمل على هذا قالوا أن لعل هذا في القسمة في غير الأضحية، يعني هذا في غير الأضحية، أما في الأضحية فإنهم ضحوا بهذا بالسبع. الإيه؟ أي حيث ابن عباس القائل فين؟ لا أنا حديث رافع، حديث فين حديث ابن عباس ماذا يقول؟ فين؟ حديث ابن عباس كنا معصوم بسبب حضر النحو، فين الأضحية؟
حضر النحو اشتركنا في البهير يعني عشر.
أيوه حضر النحر عندكم إيه؟ النحر إيه؟ الذبح أو الأضحية؟ يوم النحر فين؟ هذا حديث في أي باب؟ باب إيه؟
باب ما تنزع عنه ما تنزع عنه الباب لا تتحمل.
لو حديث عباية بن رافع عن جدي رافع بن خديج قال كان صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا في قسم عشرا من الشاء ببعير. الحديث الثاني حيث ابن عباس قال كنا مع رسول الله في سبب فحضر النحر نعم يعني هذا يدل على الجواز حيث ابن عباس يدل على الجواز ويحمل حديث سبعة الأكمل يعني يكون هذا الحديث هو حديث ابن عباس فحضر النحر لو يوم النحر هذا يدل على الجواز ولعل هذا محمول على يعني الضيق وأنه إذا لم يكن إلا البعير عن عشرة أجزأ ذلك فحديث ابن عباس دال على الجواز والأكمل أن يكون عن سبع أما حديثه رافع فهو في القسمة لا في الأضحية وعليه الجمهور فيكون حديث السبعة هذا محمول على الأكمل والعشرة هذا محمول على الجواز نعم طيب هذا دل على الجواز نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند ذبح الضحية قبل الإمام.